أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين،
اللهم صل على محمد،
لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. البحث في خاتمة وتغييل. أما الخاتمة فهي في الإشارة إلى أمر تقدم التنبيه عليه أكثر من مرة، وهو أن ما مضى من المحطات السبع التي بحثنا عليكم السلام ورحمة الله فيها في تنقيح صغر الظهور اللفظي، إنما كان البحث فيها عن الظهورات التي تشكل عناصر مشتركة في عملية الاستدلال الفقهي، بمعنى أنه يترقب أن يستفاد منها في كثير من عمليات الاستنباط، ولو شأنا من جهة كلية الأمر المبحوث عنه في هذه المسائل. وهنالك نوع آخر من الظهورات اللفظية يواجهه الفقيه في الفقه، وهو في الغالب لا يشكل عنصرا مشتركا سيالا، بل يختص البحث عنه بالمسألة الفقهية التي ورد فيها في العادة، مثل البحث عن كلمة الصعيد أو الحجر، وأنه هل يشمل الأحجار الكريمة أو لا يشمل، أو المعدن، أو إلى ما هنالك. وهذه الظهورات يبحث عنها الفقيه في الفقه، إذ لا تنحصر ولا تمتلك جهة كبروية كلية يمكن أن يبحث عنها الأصولي في علم الأصول. نعم، هنالك ضوابط عامة في البحث عن هذه الدلالات، كالبحث عما تثبت به، مثل أمارات الواضع أو أمارات إثبات الظهور. وهذه الأبحاث أبحاث كلية تشكل مبادئ لكل ظهور لفظي، سواء كان من القسم الأول الذي يبحثه الأصولي أو من هذا القسم الثاني الذي يتولى الاعتناء به الفقيه في الفقه، مثل البحث عن أمارية التبادر أو غيرها، أو البحث عن ثبوت الظهور بأداة من أدوات التعبد، كثبوت الظهور اللفظي بقول اللغوي مثلا. أمثال هذه الأبحاث شأنها أن يبحث عنها في الأصول، إذ هي وإن شكلت مبادئ للبحث الفقهي أو للبحث الأصولي بالنسبة للظهورات من القسم الأول الذي بحثنا عنه، فلم تكن من مسائل العلم بشكل مباشر إلا على بعض تقارير العلم بتوسعة ما هو الحجة في الفقه إلى ما كان حجة ولو بأكثر من واسطة في الفقه. فحينئذ لابد على كلا التقديرين من البحث عنها هنا في علم الأصول، ولكن الأنسب في مقام البحث عنها التعرض لها في المبحث القادم في بحث حجية الظهور، لأن البحث فيها بحث كبروي وليس بحثا صغرويا. إذ بعد أن نبحث عن حجية الظهور نبحث عما يثبت به هذا الظهور، وهو ألصق بمباحث الحجة كما لا يخفى، لأن البحث عن حجية قول اللغوي مثلا هو بحث عن ثبوت الظهور بقول اللغوي أو غيره من المثبتات. فهو وإن كان واسطة في الإثبات ولكن البحث يعود بحثا عن حجية الظهور الثابت بقول اللغوي في الحقيقة. ومن هنا فلا ينحصر البحث حينئذ في هذا المستوى بخصوص حجية قول اللغوي فيما بحثنا عنه من ظهورات على مستوى المحطات السبعة السابقة، بل يشمل حتى الظهورات اللفظية المتنوعة التي يواجهها الفقيه في الفقه ولا تمتلك حالة الإنسيابية أو ما يعبر عنه الشهيد الصرب والعناصر المشتركة، وسيأتي إن شاء الله. وأما التذهيل وهو أي هذا التذييل بحسب الصناعة لابد من عقد محطة مستقلة له، بل ربما فصلا في مقابل المحطات السبعة السابقة، لكنه لقصر البحث فيه جعلناه ضمن هذه الخاتمة وهذا التذييل، وهو الحديث عن دلالات الدليل الشرعي غير اللفظي. إذ تقدم معنا أن الدليل الشرعي إما كتاب، وين تقدم في أول هذه الدراسة، إما كتاب أو سنة، والكتاب دليل لفظي دائما، وأما السنة فإنها إما قول المعصوم وإما فعله وإما تقريره. والحاكي لهذه الأمور الثلاثة في الغالب هي الروايات. أما بالنسبة للأقوال فلا شيء غيرها في العادة، وإن كان يمكن إثباتها بالإجماع أو الشهرة على اختلاف المباني. وكذلك الكلام في الفعل، إذ نقل فعل المعصوم صلوات الله وسلامه عليه وأنه فعل كذا إنما يكون بواسطة النقل والرواية، بأن يروي لنا زرارة أنه رأى الإمام الصادق عليه السلام يتوضأ بالكيفية الفلانية نقل الأفعال رواية كنقل الأقوال، من حيث أصل أنه نقل للسنة وإنباء عنها. وأما التقرير فهو إما لفظي تأييد فنقله نقل الألفاظ والأقوال فيعود إلى القسم الأول، ويستدل به بحسب موازين الاستدلال في الأقوال. وإما سكوت أمام مواجهة المعصوم عليه السلام لسلوك من السلوكيات من شخص أو جماعة، وهذا هو المعني هنا بالقسم الثالث، هذا المقصود، التقرير بهذا المعنى وإن كان من حيث اللفظ أعم من الإمضاء القولي أو الإمضاء المستكشف من عدم ردة الفعل السلبية عند مواجهة الحدث. سكوتنا نسبة إلى السبب يعني بصير، لأن السكوت ليس إمضاء، السكوت واسطة في الإثبات. حينئذ هنا نقول تارة يثبت هذا بالنقل أيضا بأن ينقل لنا راوي من الرواة أن المعصوم عليه السلام واجه الشيء الفلاني ولم يعطي أي ردة فعل سلبية، فيبحث حينئذ عن مقدار دلالة هذا الأمر وظروف دلالته وشروطه ليستكشف منه الإمضاء الشرعي. وأخرى لا يثبت هذا الأمر بالطرق المتعارفة أي بالنقل، بل يثبت بأدلة عقلية أو شبه عقلية، كما في حالات إثبات إمضاء السير العقلائية العامة. إذ يستكشف السكوت عنها أو الإمضاء لها من جهة أنه لو لم يسكت لنقل إلينا، مش نقل أنه سكت، وهذا ما بحثناه مستفيضا في وسائل الإحراز التعبدي للنص الشرعي إذا بتتذكر، أو الوجدان وسائل الإثبات على كل حال. وهذا أيضا له ضوابطه، ويفترق الأمر بشكل ملفت بين السيرة المتشرعية وبين السيرة العقلائية. نقول أما دلالة الأقوال وإثبات الدلالة فقد تقدم فيما يعنينا هنا في البحث الأصولي ضمن المحطات السبعة السابقة. وأما كيفية الدلالة في بحوث السيرتين فأيضا قد بحثناه بشكل مستوعب في وسائل الإحراز للنص للدليل، إذ بحثنا في وسائل الإحراز الوجداني في السيرة العقلائية وفي السيرة المتشرعية بشكل كامل. وأما الإجماع وما يكتنفه فقد بحثناه هنالك أيضا طارة في وسائل الإحراز الوجداني وأخرى في وسائل الإحراز التعبد، المحصل منه في الأول والمنقول منه في الثاني في وسائل الإحراز التعبد. وكذلك الشهرة والباقي في المقام هو البحث عن دلالات الفعل ودلالات تقرير السكوت عند مواجهة سلوك فردي أو شبه فردي، يعني لا يبقى إلا مستوى سيرة عقلائية أو سيرة متشرعية عارمة. أما الأول وهو دلالة الفعل، والمقصود به أن يقوم المعصوم بعمل معين فينقل لنا نقلا حسيا أنه فعله، أو ترك تركا معينا. هون أعم من الفعل والترك المقصود، فينقل لنا أنه تركه، يعني وقعت الحادثة الفلانية ولم يفعل المعصوم الفعل الفلاني. دخل أول الشهر وكان زرار معه ونقل عنه مثلا أنه لم يقم فيصلي الركعتين في ليلة أول الشهر مثلا، هنا طارة يقع البحث في الدلالة وتنقيح الدلالة وهو ما نعنى به هنا، وأخرى في إثباتها. أما الإثبات فإن وسيلته هي نفس وسائل الإحراز الوجداني والتعبد المتقدمة، إذ ينحصر نقل الفعل أو الترك بالإخبار من المخبرين. فيتمحض البحث هنا في تنقيح صغرى الظهور. لا شك ولا ريب في أن الحديث هنا ليس عن مجرد الفعل، بل عن فعل المعصوم عليه السلام الذي لا يتخلف ظاهرا ولا باطنا، لا خطأ ولا خطيئة، عن الحكم الشرعي الإلهي الرباني. فكل ما يفعله أو يتركه فهو يمثل الشريعة المقدسة. ولولا ملاحظة العصمة في المقام لما أمكن تفعيل الفعل في إطار الدليلية الشرعية في مقام استنباط الحكم الشرعي والاستدلال عليه. ثم لا يخفى أن مثل هذا الفعل طارة يصدر من المعصوم بحسب ما ثبت لدينا بالنقل مقرونا بقرينة إما لفظية أو حالية، وأخرى يصدر من غير الاقتران بها، قرينة إضافية غير قرينية العصمة. فإن صدر الفعل مقرونا بقرينة أو محتفا بما يحتمل قرينيته، كأن قال المعصوم: ألا أعلمكم وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله، أفلا أعلمكم كيف تصلون ركعتين كاملتين، أو ما أقبح بالعبد منكم يأتي عليه 30 أو 40 سنة لا يحسن يصلي ركعتين كاملتين ثم يقوم ويبدأ بالبيان العملي. هذا مقرون بقرينة واضحة، قرينة لفظية أنه في مقام بيان وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. احنا ما بننقل عن المعصوم حينئذ مجرد توضؤه، بل نثبت من خلال هذا ان الرسول صلى الله عليه واله كان يتوضا بهالطريقه. فاذا ثبت لدينا ولو بدليل منفصل او بقرينه عامه ان الرسول لا يتوضا الا الوضوء الكامل مش بس بالواجب، فلا يمكننا حينئذ مثلا يا اخوان الاستدلال بهذا الفعل على ان كل ما فعله الامام عليه السلام كان واجبا على مستوى الاجزاء والشرائط. كذلك في مثال الركعتين الكاملتين، إذ حريز كان يحسن أصل الصلاة قطعا ويعرف كيف يصلي وهو يحفظ كتاب حماد في الصلاة، لكن الإمام صلوات الله وسلامه عليه انتقد الكمال في هذه الجهة. لا نريد أن نبحث في الصغرى، المهم أن الكلام أو الفعل نقول إذا اقترنا بقرينة كلاما كانت أو غيره فلا بد من ملاحظة دليلية القرينة التي اقترنت بالفعل، وحينئذ يؤخذ بقدر دليليتها. كما أنه ربما اقترن الفعل بقرينة أفرغته من محتواه أو كادت، كما لو كان المقام مقام التقية الشديدة مثلا فصدر فعل من المعصوم كأن أكل في اليوم الذي أعلن السلطان أنه العيد، فإن ذلك لا يكشف عن الحكم الشرعي، إذ قد يكون العيد يثبت ولو بقاعدة ثانوية بإعلان السلطان، وقد يكون الإمام أكل لأن هذا السلطان سلطان ظلوم غشوم إلى حد لا يراعي معارضي. لئن أفطر يوما وأصوم مكانه يوما خير لي من أن ينقطع حبل عنق، كما عن الإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليه أو الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه. من هنا إن اقترن الفعل بالقرينة أو احتمل بدرجة معتد بها فقد أفرغ الفعل ممحضا من دليليته كما هو واضح، والعبرة حينئذ سواء في طرف الإيجاب أو في طرف السلب مثل المثالين الأولين أو المثال الثالث بدلالة ودليلية القرينة، فهذا واضح لا يحتاج إلى إطالة. من هنا يقع الكلام في الفعل نفس الفعل، ومقدار دلالته فيما لو انتفت القرائن من البين ونظرنا إلى الفعل مجردا، فحينئذ لا شك ولا ريب في أن إقدام المعصوم على فعل يعني في أقل الدرجات جواز هذا الفعل، والقول بأن المعصوم لا يأتي بالعمل إلا على وجه العبادية حتى لو كان عملا عاديا كالطعام والشراب، فيستكشف من فعله رجحانه وأقل درجاته الاستحباب. هذا أقول إنه من خلط المطلب، إذ الكلام في استكشاف دليلية الفعل مجردا عن القصد العرضي، وكون العبد الكامل فضلا عن المعصوم لا يأتي بأقواله وأفعاله وتروكه إلا متقربا بها إلى الله سبحانه وتعالى، لا يعني قربيتها كعناوين في حد نفسها كما هو واضح. والبحث الآن في الثاني، يعني في الصفة الشرعية للعنوان الذاتي للفعل. حينئذ لا شك في أن المعصوم إذا جاء بفعل فالصفة الذاتية لهذا الفعل أنه جائز على أقل تقدير، وإلا لما جاء به. وإذا ترك تركا فأقل درجات دلالته أنه ليس واجبا. أما القول بأنه ليس مستحبا ولا راجحا شرعا فهو يتوقف على إثبات أن المعصوم صلوات الله وسلامه عليه يأتي بجميع المستحبات في الشريعة المقدسة ولا يترك مستحبا من هذه المستحبات، ودون إثبات ذلك خرط القتال، إذ تتكثر الأوراد وتتزاحم في العادة مع الأفعال فيما بينها من جهة ومع الأفعال غيرها من جهة أخرى. ولذلك فإنه يقرب في النظر أنه حتى المعصوم صلوات الله وسلامه عليه في مقام الفعل يلحظ هذا التزاحم، فقد يترك عملا وقد يكون مستحبا في سبيل عمل آخر أو في سبيل التهيئ لعمل آخر، ويندر هذا في طرف الوجوب ويحتاج إلى البيان، وإلا الأصل والقاعدة أن الواجب يأتي به على وجهه المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. على هذا الأساس أقل ما يقال في التارك أن ما تركه ليس بواجب بالوجوب الفعلي، استتركه في حالة تزاحم أيضا، لابد من لحاظ حينئذ واقع الفعل. الآن نتكلم إن شاء الله بعد ذلك. هذا إذا كانت الأفعال سنخ أفعال وتروك في الأمور العادية. أما لو كان الفعل فعلا عباديا كالدعاء أو الصلاة أو إلى ما هنالك مما إذا أتي به لا يؤتى به إلا على وجه الإضافة إلى المولى، هذا المقصود بالفعل العبادي، فإذا جاء به المعصوم صلوات الله وسلامه عليه فهذا يكشف في أقل الدرجات عن المطلوبية، والمطلوبية بالمعنى الأعام أدنى درجاتها الاستحباب. ونكون مخطئين إن قلنا بأن الفعل يدل على الاستحباب، كما نكون في البحث السابق مخطئين إذا قلنا بأن الفعل يدل على الإباحة بالمعنى الأخص. انتبهوا لها النقطة لأنه فيها شيء من الكلام وتوضيحه أن الفعل العبادي الذي جاء به المعصوم يمكن أن يكون جاء به على سبيل كونه واجبا في الواقع، ويمكن أن يكون مستحبا، وبما أن الفعل لا بيان له للجهة وللحيثية فهو يدل على المطلوبية بالمعنى الأعم، وهي مرددة بين الوجوب والاستحباب، وأدنى درجاتها الاستحباب، لا أنه يدل بشكل مباشر على الاستحباب بمعنى أنه ينفي الوجوب كدلالته على نفي الإباحة بالمعنى الأخص. إذن فإتيان المعصوم بفعل عبادي يدل على المطلوبية بالمعنى الأعم، ولا يدل على أحد الحكمين بخصوصه. كما أن الترك في الأمور العادية يدل على عدم الوجوب، ولم نقل يدل على الإباحة بالمعنى الأخص، لأن الإباحة بالمعنى الأخص أيضا حكم في مقابل الأحكام الأربعة الأخرى، وقد يكون الترك للكراهة وقد يكون للحرمة، لا ندري. ومن هنا قلنا بأنه يدل على عدم الوجوب مش على عدم المطلوبية مطلقا. جيد، نعم، لو كان العمل المأتي به على غير وجه العبادية أو لا يعلم أنه عبادة بذاته مما تأنف النفس في العادة عن المداومة عليه، لأن المداومة عليه ثقيلة على الطباع مثلا، كالاستيقاظ قبل الفجر بساعة لأكل 21 زبيبة مثلا، مرة استيقظ بشكل طبيعي وأكل من هذا، أو الأكل هذه قبل النوم أو إلى آخره، أو مما لا تقتضيه الطباع، خلينا نوسع شوي مش بس تستنكف منه الطباع، ومع ذلك فإننا وجدناه يفعله ويديم عليه ويستمر عليه في نفس الوقت وبنفس الكيفية، فإن بعض المحققين أفادوا بأن هذا يكون دالا على المطلوبية وإن لم يكن بذاته من الأفعال العبادية الثابتة عبادياتها في رتبة مسبقة، لكن الظاهر أن هذا الاستدلال بهذا القدر وبهذه الطريقة ليس في محله، إذ يحتمل وجود سبب غير العبادية وقد خفي علينا، قد يكون في مقام المعالجة المعينة، قد يكون هو لديه حالة خاصة، إذا جاء بفعل مباح مثلا في ذاته يحب أن يأتي به في وقت محدد ولذلك نظمه في هذا الوقت ولو على خلاف متعارف غيره من الناس، هذا ممكن ولا مو ممكن. فإذا تعددت الوجوه والاحتمالات شريطة أن لا تبلغ الاحتمالات المرجوحة جدا المطمئن بعدمها، فلا يمكن الاستدلال حينئذ على المطلوبية وإن أديم على الفعل. هذه الخطوط الرئيسية تقريبا لدليلية الفعل المذكور. أما وجه حجية هذه الدلالة فمقتضى التنظيم أن نبحثها في حجية الظهور أيضا، لكن نظرا لقصر البحث وعدم استحقاقها استئناف بحث لها هنا لابد من حسم الأمر بشكل مباشر إذ هو قريب المأخذ. لكن قبل الانتقال إلى هذا لا بأس بالإلماح إلى كلمات قيلت حاولت إثبات الوجوب في مقام التأسي بالمعصوم وأن الدلالة تكون على الوجوب لا على مجرد الإباحة، وذهب إليها جملة من أصوليي وفقهاء العامة ولا نعرف موافقا لهم منها، لكن على كل تقدير لا بد من الإشارة إلى هذا البحث ويأتي الكلام فيه إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.